بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها علي. قال: فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي. فقلت: يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. فقامت إلى مسجدها، قال: وأنزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. قال: ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم. وفي رواية: حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه، فجعل يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرته أن القوم خرجوا أو أخبر. فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه، ونزل الحجاب، ووعظ القوم بما وعظوا به، يعني بقول الله عز وجل: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. هذا الحديث الذي ساقه الإمام أحمد وهو في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، من حديث أنس رضي الله عنه، يذكر قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة عمته سيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة زينب بنت جحش، زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها في الوقت الذي أنزل الله عز وجل فيه الحجاب، الأمر بالحجاب، وهو حجاب الشخوص، أن تكون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن مزيد عناية من الله سبحانه وتبارك وتعالى، أن تحترم عن الناس بشخصها، فمن أراد أن يكلمها لا يكلمها مباشرة، حتى وإن كانت منقبة، حتى إن كانت لابسة ثيابها، ولكن بينه وبينها جدار، بينه وبينها حاجز، إذا سألها شيئا إنسان سألها من وراء جدار، من وراء حجاب، كما ذكر الله سبحانه. يقول أنس رضي الله عنه أن عدة زينب بنت جحش لما انقضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها عليه. زيد هو ابن حارثة رضي الله عنه، وزيد كان تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات، كان خطفه بعض العرب من أهله وباعوه في مكة، واشترته السيدة خديجة رضي الله عنها وأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتقه، من عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فصار مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وتبناه النبي صلى الله عليه وسلم عليه في وقت لم يحرم فيه التبني بعد، إنما حرم التبني بعد ذلك، فكان يسمى بزيد ابن محمد. وعرف أبوه وعمه وأهله أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يساومون، يدفعون الثمن ويأخذون ابنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يأخذ ثمنه، ولكن قال: خيره خيره، إن اختارني فما أنا بالذي أختار على من يختارني، وإن اختاركم فخذوه، يعني مش عايز شيء، ولكن إذا هو طلب يرجع لأهلي خذوه من غير حاجة، إذا هو طلب يبقى معي مش هختار على من يختار علي. فرفض زيد أن يرجع إلى عمه وإلى أبيه، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما هو وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلطفه وحنانه ورحمته صلوات الله وسلامه عليه أولى به من أهله فمكس، فكانت المكافأة من النبي صلى الله عليه وسلم له أن تبناه. فكان هنا يعني هو اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه، هذا أبوه رفض يرجع مع أبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صار له كأب فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم ردا لهذا الجميل. أنزل الله عز وجل بعد ذلك يمنع من التبني وقال ادعوهم لآبائهم وأقصط عند الله. فبعد ما كان اسمه زيد ابن محمد يتحول اسمه مرة ثانية إلى أصله زيد ابن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وزيد كان من أحب الناس للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وابنه أسامة ابن زيد رضي الله عنه كان من أحب الناس للنبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا بيذكر أنس رضي الله عنه قال لما انقضت عدة زينب، لما انقضت عدة زينب عدتها من زيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم زود زيدا من زينب ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه قرشية، هذه شريفة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في نفسها شيء إن هذا ما هوش من قريش أصلا، ده رجل مخطوف من العرب من مكان آخر مش من عندنا، وإحنا قريش أشرف الناس، الله عز وجل جعل هذه القبيلة من أشرف العرب وأفضل العرب، فكون هذا ليس قرشيا ويتزوج كان عبدا كمان وبعدين يتزوج من زينب، فزينب كانت تجد في نفسها شرفا عليه، فكان الرجل مع امرأة في البيت المرأة تستشعر هي أفضل منه، هو كان لا يطيق ذلك، فحس أن هي تتعاظم عليه في بيته، هي كأن متزوجة طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أما أن هي عايزة تقعد معه لا ما كانت تريده، فكانت تتعاظم عليه في البيت، وكان هو يشكوها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسك عليك زوجتك واتق الله خليك معها، هو ما كانش عايزها، عايز يفارقها، أنه الرجل لما يحس أن المرأة في البيت أعلى منه قدرا وإن كمان هي بتقول له إن أنا أفضل منك أنا قرشية وإنت كنت كذا، وهنا يستشعر في نفسه إنه لا مش عايز أعيش مع هذه المرأة. أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إن زيد سيطلق امرأته وستكون هذه زوجتك في يوم من الأيام، ستكون زوجتك. فكان زيد يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فيشكوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هيقول له إيه؟ هيقول له إن هي ستطلقها وستكون زوجتي، أخبرني الله عز وجل بذلك، فاستحيى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فكان يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله. يبقى هنا إنه بيعلم الناس أن الإنسان الذي يشكو امرأته ما يكونش البداية أنك تقول له روح طلقها لما إنسان يشكو امرأته، ولكن تقول له أمسك عليك زوجك. فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأنه سيقول الأمر أن زيد حيطلقها ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يعلم المسلمين ذلك، ومع هذا العذر الذي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه استحيى أن يقول ذلك، وإنه قال أمسك عليك زوجك ليعلم الناس أنك ما تبادرش بأنك تقول للواحد طلق زوجتك، ولكن عاتبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. صحيح النصيحة أن الإنسان لما يشكو امرأته تقول له أمسك عليك زوجك اتق الله عندك عيال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه سيكون الطلاق، سيكون الطلاق، يبقى كأن النصيحة ما فيش من وراها حاجة، سيكون الطلاق لأن الله الذي أخبر بذلك، فكان العتاب على ذلك، أخبرتك أنه سيطلقها وأنك ستتزوجها، إيه ليه تقول له أمسك عليك زوجك وهو في النهاية هو سيطلق أن تتزوجها. تقول السيدة عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه، لو كان كاتما شيئا من القرآن لكتم هذا الشيء الذي استحيا منه صلى الله عليه وسلم أن يقوله لزيد رضي الله عنه، ولكن إذا أراد الله عز وجل شيئا لابد أن يكون. ففي النهاية طلق زيد امرأته إنه تضايق منها وما كان يطيق يمكس معها فطلقها رضي الله عنها. لما طلقها وانقضت عدتها من زيد، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد نفسه اللي هو كان زوجها قبل ذلك اذكرني عندها، اذكر اذهب فاخطبها علي. فيذهب زيد إلى هذه اللي كانت زوجته في يوم من الأيام، يذهب إليها وكان لسه الحجاب ما نزلش، كان يجوز أنه يتكلم معها من غير ما يكون فيه حجاب، ذهب إلى هذه اللي هو مطلق اللي هو ما كانش يطيق يمكس معها. هنا ليكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الآن استشعر بعظمة هذه المرأة، إن امرأة لها تبجيل في نفسي شيء ما كانش يحسه قبل كده، فيقول لما ذهب إليها رضي الله عنها أتاها وهي تخمر عجينها، لها بتعجن وبتغطي العجين بتاعها، قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليه، اللي هي كانت زوجته كان لا يطيقها قبل ذلك، الآن لا يقدر أنه ينظر إليها، من لسه الحجاب منزلش ولا غيره، ولكن يقول ما أستطيع أن أنظر إليها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها. عمل إيه؟ قال فوليتها ظهري، أعطاها ظهره احتراما لها وأنها ستكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ونكست على عقبي فقلت يا زينب أبشري، فقلت يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل، يعني أستخير، أصلي استخارة. وهنا الأمر لا يحتاج لاستخارة الآن، لأنه مش هي اللي بتختار، قال اختار الله الذي ستستخيره، تستخير ما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. ولذلك هي كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن كلكن زوجكن أهلكن، لما أنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات. فالأمر أنه استخرت ما استخرتش ما خلاص، ده الأمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوجك. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها بغير استئذان عليه الصلاة والسلام، لأن الذي تمم ذلك الزواج هو الله سبحانه وتبارك وتعالى، فأمر هذه زوجتك زوجناك، لا يحتاج إلى ولي ولا يحتاج إلى شيء، فالذي قام وزوجه سبحانه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ليذكر أنس رضي الله عنه يقول ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم، وفي رواية أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشبع الناس خبزا ولحما صلوات الله وسلامه عليه. دي كانت الوليمة بتاعت السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأتى للسيدة زينب، وبعدما أطعم الناس الخبز واللحم خرج الناس وبقي مجموعة منهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتزوج فيه، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن إيه؟ غرفة واحدة، كل واحدة من النساء لها غرفة، الغرفة يعني قد تكون واسعة شيئا، ولكن إذا جاء ناس وجلسوا في الغرفة المرأة هتروح فيه، وهي موجودة في الغرفة عطشة للناس ظهرها وقاعدة في مكان مستترة عن هؤلاء، ولكن مفترض بهم يمشوا، مجلس إنسان قاعد وأكل وينتظر، لكن مكث البعض منهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم فانصرف مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فكان فاضل اثنين من الناس لسه بيتكلموا مع بعض، فشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع فقاموا فزعين وانطلقا. بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج واتبعته، ده أنس بن مالك بقى بيقول، فجعل يتتبع حجر نسائه فجعل يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك. ده أنس بن مالك بيذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس في هذا الوقت كان عنده حوالي 15 سنة رضي الله عنه، إن بدأ خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وله 10 سنوات، والآن في العام 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب، ففي آخر العام 5 بيذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتتبع حجر نسائه. هو الآن هذه زوجة جديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدور على نسائه يطيب نفوسهن ويسلم عليهن. كان إيه ردود فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد فعل طيب من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. بيذكر هنا في الرواية أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت أهلك، يعني يسلم عليهن ويدعو لهن، وهن يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولن للنبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت أهلك. قال أنس فما أدري أنا أخبرت أن القوم خرجوا أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه، يعني كأن العادة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته، وكان أنس معه يدخل خادم للنبي صلى الله عليه وسلم فيدخل معه. لكن الآن بعد ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من سيدة زينب أنزل الله عز وجل آية الحجاب ومنع الناس من الدخول، فرد النبي صلى الله عليه وسلم أنس ولم يدخله معه صلى الله عليه وسلم. قال فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب، ووعظ الله عز وجل القوم بما وعظوا به، يعني في قوله سبحانه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. فعلم المؤمنين إنكم إذا دعيتم إلى دعوة إلى وليمة ما تروحش قبل الوليمة بفترة طويلة تنتظرها، ولكن تذهب بعد نضوج الطعام. والعادة الآن من الناس يقول لك إن أنا عزمك الساعة كذا، يبقى الساعة اللي هو عزمك فيها هي اللي تذهب إليه فيها، لا تذهب قبل ذلك. فالله عز وجل يقول هنا إلا أن يؤذنكم إلى طعام غير ناظرين إناه، والإناء للطعام معنى النضج والطبخ، يعني ما تروحش تستنى على ما يطبخوا، لا انتظر لغاية ما يطبخ وتدخل على وقت الأكل وتخرج بعد ما تأكل. يقول ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. عادة الناس ان بيذهب وياكل، وبعد ما ياكل يقعد يستنى يشرب الشاي ياكل الفاكهة يتكلم شوية يسمر، يضايق اهل البيت بهذا الشيء. فالله عز وجل يعلمكم ان لا، خلصت الاكل امشي انصرف، لا تمكث الا ان يمسك فيك صاحب البيت، لا اقعد عايزك شوية اقعد معه، لكن العادة انك تنصرف بعد ما تاكل عند صاحب البيت. فالله عز وجل يقول فاذا طعمتم فانتشروا امشوا ولا مستأنسين لحديث. حتى لو كان الكلام حلو وإن الرجل صاحب البيت كلامه طيب معكم ويؤنسكم بالحديث، ولكن هذا من أدبه، وليس المعنى إنك تمكث عنده، إن انتهى الأمر انصرف. قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. في رواية لهذا الحديث بيذكر أنس رضي الله عنه يقول أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب فأشبع المسلمين خبزا ولحمة، ثم خرج كما كان يصنع إذا تزود، فيأتي حجر أمهات المؤمنين فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه. هنا الأسوة الحسنة للناس. نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غيرة، تغار كل واحدة تغار من الأخرى، ولكن مع ذلك لا تدفعهن الغيرة إلى معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا إلى أذى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يتأذى بشيء من الغيرة من كلام تقول واحدة مع الأخرى أو تخاصم واحدة مع الأخرى، أما إن وهو النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرسه واحدة تقول كلمة تؤذي بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الكل يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، يدعون له ويدعو لهن صلى الله عليه وسلم. قال ويسلم عليهن ويسلمن عليه، ثم رجع وأنا معه. فلما انتهى إلى الباب إذا رجلان قد جرى بينهما الحديث في ناحية البيت. ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم لبيته، اثنين باقيين من الضيوف يتكلم أحدهما مع الآخر. قال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع وثب فزعين فخرج، فلا أدري أنا أخبرته أو من أخبره، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. الأشبع المسلمين خبزا ولحمة، يا ترى اللحمة جاب لهم إيه؟ أنا أتخيل أن أشبع المسلمين عدد ضخم جدا، لو قلنا أشبعنا أهل المسجد هنا خبزا ولحمة لازم تذبح بقرة تذبح بقرتين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشبع المسلمين كمسلمين كتير قوي، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة يروحوا يباركوا النبي صلى الله عليه وسلم. أشبعهم بقد إيه لهم؟ قد ذبح شاة واحدة التي ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لا نتخيل إن شاة تشبع الناس، ولكن البركة، البركة بركة طعام النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يشبع جيشا بطعام قليل ويسقي جيشا بما ينبع من ماء بين يديه الكريمتين عليه الصلاة والسلام. هنا بركة من النبي صلى الله عليه وسلم إن تذبح شاة، يقول أشبع المسلمين، أشبع المسلمين خبزا ولحمة صلوات الله وسلامه عليه. يقول في رواية هنا كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن الله عز وجل أنكحني من السماء. هنا في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بيوت نسائه ويسلم عليهن، يقول إمام النووي رحمه الله في هذه القصة فوائد، منها أنه يستحب للإنسان إذا أتى منزله أن يسلم على امرأته وأهله، وهذا مما يتكبر عنه كثير من الجاهلين المترفعين، يعني كأنه يؤدب المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته سلم على أهله، والتسليم على الأهل هذا شيء عظيم جدا، أنك تدخل بيتك بسلام. فمواضع يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ضامن على ربه سبحانه، ضامن يعني الله يضمن له أنه إذا عاش عاش بخير، إذا مات دخل الجنة، يضمن له. من هذه المواطن اللي يضمن الله عز وجل ذلك، الرجل يخرج للجهاد، الرجل يخرج إلى بيت الله، الرجل يخرج للحج أو للغزو، الرجل يدخل بيته بسلام، يدخل بيته، يعني يدخل البيت يسلم على أهله. فعلمنا ربنا سبحانه إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله وبركة طيبة، تسلم على أهل البيت حتى وإن كان واحدا فتسلم على أهل البيت. فشوف هنا يقول لنا الإمام النووي إن هذا مما يتكبر عنه كثير من الجاهلين المترفعين. لا، الرجل يدخل بيته فتح بالمفتاح دخل وقعد ولا سلام ولا كلام، لا لا، ولكن إذا دخل البيت حتى يكون له بركة من الله في بيته وفي طعامه وفي نفسه فليقول السلام عليكم. أيضا يقول لنا الإمام النووي رحمه الله ويستحب أن يكون التسليم بصيغة الجمع حتى ولو كان لواحد، حتى لو كان لواحد، لأن الحقيقة أن أنت مش لوحدك، أنت معك ملكان عن يمينك وشمالك يكتبان عليه، فإذا سلمت على إنسان كل إنسان معه الملكان فتقول السلام عليكم هو والملكان معه، فالتسليم يستحب أن تقول السلام عليكم ويستحب أن تكمل السلام. منها أيضا كما يقول الإمام النووي أن الرجل يسأل أهله عن حالهم، فربما كان في نفس المرأة شيء تريد أن تخبر به فتستحي، فإذا كيف حالك، كيف أنت، كيف أصبحت، يقول هذا الشيء، يسأل عن حال أهل البيت فيجيب أهل البيت، قال هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه يستحب أن يقال للرجل عقب دخوله كيف حالك، أيضا أهل البيت يسألونه، نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وعن أهلي كيف وجدت أهلك، وهو يسأل صلى الله عليه وسلم أيضا نساءه صلى الله عليه وسلم عن حالهن، والله تبارك وتعالى عليه. ففي الألفة والعشرة بين الرجل وبين أهله، وفيه سنن عظيمة وخلق عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.